بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة المزمل، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال رحمه الله: المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر. وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراف عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه، أي تضطرب وتتحرك أطرافه، بعض اللحم من جسده. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمره بالصدع بأمر الله وإعلان دعوته إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه قليلا، أو انقص منه أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون نحو الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له. فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيه أو يتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل، أي الصلاة في بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل الشواغل ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد، ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم التفرغ التام. واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. ثم أمر بعد ذلك بالصبر على أذية قومه وما أعد لهم. وهذه السورة من السور المكية التي هي من أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد خاطبه الله تعالى فيها بالمزمل، لأنه كما سبق حين أتاه الوحي رجع وقال لأهله: زملوني، أي غطوني. رجع يرتجف بردا وخوفا، فخاطبه الله تعالى بهذا الخطاب: يا أيها المزمل، أي يا أيها المتغطي بثيابه، قم الليل إلا قليلا. ولما نزلت هذه الآية كان قيام الليل فرضا. بقي هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون سائر الأمة، أو كان فرضا على الأمة كلها؟ قولان لأهل العلم في ذلك، حتى نسخ الله تعالى هذا الوجوب بآخر آية في هذه السورة بعد سنة كاملة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك إلى آخره، خفف الله عنهم ذلك. بعد سنة، كما قالت عائشة وابن عباس وغيرهما أن الله تعالى أمسك خاتمة هذه السورة سنة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حولا كاملا، وكانوا يقومون كما يقومون في رمضان، أي صلاة طويلة، حتى خفف الله تعالى عنهم ذلك. قم الليل إلا قليلا، وهذا قبل فرضية الصلوات الخمس. قم الليل إلا قليلا، ثم بين المراد بذلك: نصفه أو انقص منه قليلا، أي يصير نحو الثلث، أو زد عليه، زد على النصف فيصير نحو الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، أي في صلاتك وفي قراءتك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة في صلاة الليل يقرأ مترسلا، أي لا يستعجل في ذلك، بل قراءة يتأنى فيها ويرتل ذلك، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها إنه كان يرتل السورة حتى تصير أطول من أطول منها، أي لو قرأ إنسان سورة أطول منها لفرغ قبل فراغه، وهو يقرأ سورة أقصر من تلك ويطيل قراءتها لترتيل عليه الصلاة والسلام. فهذا شأن صلاة الليل، أن فيها الترتيل وعدم الاستعجال في القراءة. ثم قال الله لا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو الوحي. ثقيل فسر بما ذكره السعدي، ثقيل المنزلة، له مكانة عالية ومعاني عظيمة وأوصاف جليلة، فهو ثقل معنوي. والشيء الذي يكون له ثقل، أي كلام متين عظيم كثير الفائدة، فيقال هذا كلام له ثقل. وقال بعض المفسرين قولا ثقيلا، أي ثقيلا في العمل به وتبليغه، يحتاج منك إلى صبر وإلى جهاد. وهكذا أيضا ثقيل في وقت نزوله عليه، كان يشتد عليه الوحي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، حتى قالت عائشة إن كان يأتي الوحي في اليوم الشديد البرودة فيتصبب عرقا. وقال زيد بن ثابت أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، قال فثقل حتى كادت أن ترض فخذي. فهو قول ثقيل في نزول عليه وفي العمل به وتبليغه، وقول له ثقل ووزن عظيم في مكانته ومعانيه العظيمة. ولذا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل فسرت بتفسيرين، فسرت بأنها زمان وفسرت بأنها فعل، وللسلف ولأهل العلم في بيان معناه كلام كثير. حاصل أن منهم من فسرها بالزمان ومنهم من فسرها بالأفعال. فالذي فسرها بالزمان منهم من قال ناشئة الليل أي أول ساعاته التي منها ينشأ، أول ساعات الليل التي منها ينشأ الليل. وجاء عن بعض السلف فصرح قال هي بين المغرب والعشاء، وقال بعض المفسرين ناشئة الليل هي كل ساعات الليل، كلما ذهبت ساعة نشأت ساعة أخرى. وصرح بعضهم فقال الليل كله ناشئة، أي بهذا المعنى كلما ذهب منه شيء نشأ شيء جديد حتى يتم. والذي فسره بالأفعال كما هو تفسير السعدي هنا قال ناشئة الليل أي الصلاة في بعد النوم. قالوا ناشئة الليل هو فعل أي الصلاة التي ينشئها الإنسان في الليل. وبعضهم صرح قال لا تسمى صلاة الليل ناشئة إلا إذا نام ثم قام. فالشاهد من هذا أن حاصل المعنى في قوله إن ناشئة الليل أي إن الصلاة لله والأعمال والطاعات في كل ساعات الليل، ولا سيما إذا كان ذلك بعد نوم نام ثم استيقظ هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والوطئ من المواطأة، أي هي أشد مواطأة، والمواطأة هو الموافقة، فكلما قرأه بلسانه واطأ عليه قلبه، يتواطأ اللسان والقلب في القراءة، بمعنى أن الإنسان يكون متفكرا فيه مستحضرا لمعانيه متدبرا لها أكثر من النهار، لأن النهار وقت انشغال البال فيه مشغول والذهن مليء بالأفكار والشواغل والأعمال وليس هناك متسع في الوقت، بخلاف الليل فالوقت طويل وليس هناك شواغل تشغل الإنسان، لا سيما إذا نام ثم استيقظ فإنه يستيقظ صافي الذهن ليس في بالي شيء يشغله. فكلما قرأ شيئا من القرآن تواطأ على ذلك القلب واللسان. فقال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. وقد يطلق الوطأ أيضا على الشيء الذي يقع موقعا شديدا، اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي أوقع بهم العقوبة، فيكون أشد وطئا أيضا مقارب لهذا المعنى، أي أشد ما يقع في القلب ويثبت فيه ويترسخ فيه هو القراءة في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أقوم اسم تفضيل أي مدح القول أي القراءة التي في الليل قول الليل بأنه أقوم الأقوال أحسن الأقوال. فقول الليل أي القراءة فيه والصلاة هي أقوم القراءة وأكمل القراءة وأتمها لما سبق من المعاني. ثم قال الله له إن لك في النهار سبحا طويلا. فسر سبحا أي حركة وذهابا ورجوعا وإقبالا وإدبارا. فالسبح هو الحركة أو الإسراع في الحركة. وفرس سابح أي شديد الجري. وسمي السابح الذي يسبح في الماء سابحا لأنه يكثر حركة يديه ورجليه. فالسبح بمعنى الحركة والذهاب والإياب والإقبال والإدبار ومزاولة الأعمال. ومنهم من فسر السبح بالفراغ إن لك في النهار سبحا طويلا فراغا. والمعنى فراغا لراحتك إذا تعبت في الليل وصليت في النهار لك متسع تستريح فيه وأيضا لتقضي أمورك وحاجاتك لك فراغ تقضي في أمورك وتذهب وتأتي. وقرأ بعض القراء سبخا بالخاء المعجمة. والسبخ بمعنى النوم والراحة أي إذا تعبت في الليل وشق عليك فاسترح بالنهار ونم. والقراءة المشهورة الأولى سبحا والمراد أي أنك في النهار مشغول. النهار وقت العمل وقت مزاولة الأعمال وقت الإقبال والإدبار والذهاب والرجوع وقت الحركة فلا تتفرغ كما تتفرغ في الليل. وهكذا لا يكون القلب غير منشغل بل القلب يكون مشغولا في النهار بأعماله. فلك في النهار سبحا طويلا أي فاجعل الليل لصلاتك التي هي صلاة فيها التفرغ وفيها الخير. ثم قال الله له واذكر اسم ربك أي أكثر ذكره ناطقا باسمه معظما له ومثنيا عليه بما له من الأسماء الحسنى العظيمة. وتبتل إليه تبتيلا. تبتل أي انقطع لعبادته وتفرغ. فالبتل هو القطع. ومنه سميت مريم البتول لأنها انقطعت عن نساء زمانها في أمور كثيرة. انقطعت عنهن في العبادة والخلوة لذلك. وانقطعت عنهن بأنه لا مثيل لها في زمانها امرأة تلد من غير زوج. فقال الله لنبيه تبتل إليه تبتيل أي تفرغ له تقرب إليه بالطاعات منقطعا إليه بذلك. وهذا مثل قول الله سبحانه فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من أعمالك في النهار فانصب أي أتعب نفسك في عبادة الله وطاعته تفرغ لعبادته. رب المشرق والمغرب والمراد الجهة جهة المشرق والمغرب هو شامل لكل المشارق والمغارب. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي لا معبود بحق سواه فتوكل عليه وثق به واعتمد عليه واعبده وحقق عبادته، وقلبك معلق به متوكل عليه. ثم صبر على ما يحصل من قوم من الأذى وسيأتي. فهذه الآيات إذن تضمنت وصايا عظيمة وأيضا كثيرة، ويطول شرحها وبيان معناها لما فيها من المعاني العظيمة التي أرشد الله تعالى إليها نبيه في أول دعوته. في هذه الآية من الفوائد أن من أحسن ما يستعين به العبد على طاعة الله وعلى الدعوة والعلم هو عبادته لله، لا سيما صلاته بالليل وتفرغه لذلك. فإن الله تعالى لما أخبر نبيه أنه سيلقى عليه القول الثقيل، وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما حصل له، أمره بصلاة الليل، بل فرضها عليه في أول الأمر لتكون قوة له وعونا له على ما يواجهه. فالصلاة بالليل والذكر قوة للإنسان وعون له على كل ما يواجهه في حياته. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن أخذ هذا العلم وأخذ القرآن وتبليغه والعمل به ليس بالأمر السهل، بل يحتاج من العبد إلى صبر وإلى مجاهدة لنفسه، فسيؤذى ويعادى، ويحتاج أن يصبر ويستعين بالله جل وعلا. فهذا القول ثقيل. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن من أحسن الأمور التي يستنبط بها العبد معاني القرآن وحكمه وأسراره وفوائده هي كثرة قراءته بالليل، كثرة قراءته بالليل. فكلما أكثر قراءته بالليل وأيضا مع الترتيل الذي أمر الله به، كلما عقله وفهم معانيه وعلم مراد الله جل وعلا منه فيستفيد خيرا عظيما. فصلاة الليل هي أشد ما يكون مواطأة بين القلب واللسان، وقراءة الليل هي أقوم القراءات وأفضل القراءات. أيضا في هذه الآيات من الفوائد الحث على التفرغ والانقطاع لطاعة الله، وذلك ذكره الله بعد قوله إن لك في النار سبحا طويلا. فالعبد مرغب أن يتفرغ وينقطع لطاعة الله وعبادته بعد أن يقضي ما يحتاجه من أمر دنياه. فذكر الله تعالى السبح الطويل، الحركة والذهاب والرجوع ومزاولة العمل، ثم حث على الانقطاع لعبادة الله. فالانقطاع لطاعة الله وعبادة أمر مطلوب، قد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ. وأيضا مما يحتاجه الإنسان مزاولة أعماله والذهاب والرجوع فيها مما يحتاجه في أمر دنياه. فكانت هذه الآيات وجمعها والأمر بها في هذا الموضع من أحسن ما يكون إلى آخر ما في هذه الآيات العظيمة من فوائد كثيرة. أخوان يقول: قبل النوم أعقد النية على الاستيقاظ وقراءة ما تيسر من القرآن، وعندما أستيقظ في آخر الليل أشعر بالنوم والكسل. عم كل نائم يشعر بالنوم والكسل، لكن استعن بالله واعزم على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس: ثم استيقظ فقعد على فراشه وجعل يمسح النوم من عينيه. فالنوم له ثقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح النوم من عينيه ليذهب عنه النوم. فهذا مما يعينك تقوم، تستعمل السواك تمسح النوم من عينيك. وأيضا مما هو نافع ومجرب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تستيقظ مباشرة دون تردد. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم إن كانت له حاجة من أهل أصاب، قالت ثم إذا سمع النداء أي الذي يؤذن بالأذن الأول وثب، ولا أقول قام بل قالت وثب، والوثب هو القوم بسرعة وفزعة. فهذا مما يعينه. ربما الإنسان إذا بقي يراود نفسه على الفراش أقوم أو لا أقوم يرجع ينام، لكن أول ما يأتي وقت القيام عنده منبه أو من يوقظه يثب مباشرة، يقوم دون تردد، وهذا يعينه. فإذا قام توضأ ذهب عنه النوم، يذهب عنه النوم بعد ذلك. وأيضا الإنسان يستعين بالله ويدعو الله أن يعينه، يحرص على طاعة الله، فإن طاعة الله تعين على الطاعة. بعض السلف سأله سائل مثل هذا السؤال، قال: أريد أن أقوم للصلاة في الليل فلا أستطيع. قال: أطعه في النهار يقمك بين يديه في الليل. إذا أطعته في النهار أقامك بين يديه في الليل. وبعض السلف سأله سائل عن نحو ذلك فقال له: أنت رجل قيدتك ذنوبك عن القيام بين يدي الله، أي شرف ومنزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل. فيقول: قيدتك ذنوبك عن نيل هذا الشرف. فإذا حرص الإنسان على طاعة الله يعينه ذلك على الطاعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.